بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد المئة السابعة على واحد.
فهل تعلمون أن السنة يبدأ الساقي بمن كان عن يمينه سواء كان كبير القوم أو صغيرهم؟ إن كنتم تعلمون ذلك فقد وفرتم علينا كلاما في هذه المسألة لنصرفه في مسألة أخرى هي أهم منها. وإن كانوا أو على الأقل بعضهم ليس عنده هذا العلم، أي أن قوله عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن مطلق، فالساقي يبدأ بمن عن يمينه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عالما أو جاهلا، حرمة لليمين. أعود لأقول إن كنتم تعلمون هذه السنة فقد وفرتم الوقت والكلام، وإلا فلا بد علينا من البيان. طيب، أولا نفتتح هذه الجلسة بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح خطبه كلها، سواء ما كان منها خطبة الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة نكاح أو خطبة تعليم أو خطبة موعظة أو أي شيء يستفيد الحاضرون من كلام الرسول عليه السلام، ويرجو هو عليه الصلاة والسلام الذي يفتتح خطبته وكلامه بخطبة الحاجة أن تتحقق حاجته في قلوب السامعين، هي الحاجة أن يتعظوا وأن يتعلموا. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كلامه بخطبة الحاجة أي أنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكره وبالدعاء والتضرع لديه أن يحقق حاجته من كلامه. ونحن معشر المسلمين والدعاة إلى رب العالمين لا يمكن أن تتحقق حاجتهم في دعوتهم إلا إذا ساروا على خطى نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومما لا شك فيه أن تلاوة خطبة الحاجة بين يدي الخطبة أو الموعظة أمر سهل سمح، يستطيع كل خطيب أن يقدم هذه الخطبة بين يدي موعظته ودرسه ومحاضرته، لكن مع ذلك نجد أكثر، لا أقول الدعاة، ففي كثير من الدعاة من لا يصح أن يقال فيهم إنهم من الدعاة، بل أقول إن كثيرا من أهل العلم والفضل قد لا يفتتحون خطبتهم أي خطبة كان، خطبة الجمعة بصورة خاصة والخطب الأخرى بصورة عامة، لا يفتتحونها إلا بافتتاحيات إما أن يحدثوها أو يبتدئوها هم وينشئونها من أنفسهم، أو أن يأخذوها ممن تقدمهم وسبقهم إليها. أما خطبة الرسول عليه السلام فهم إليها لا يهتمون ولا يتعلمونها لكي يفتتحوا خطبهم. فأنا أقول اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلى هنا تنتهي خطبة الحاجة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقتصر منها في بعض الأحيان على مقدمتها دون الآيات الثلاث، وكان يضم أحيانا إلى تمام هذه الخطبة، أي بما فيها من ذكر الآيات الثلاث، يقول أما بعد، وخاصة يوم الجمعة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان عليه الصلاة والسلام يتبع خطبة الحاجة بمثل هذه الموعظة ترسيخا في الأذهان لقاعدة هامة جدا جدا، ألا وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. مع ذلك تجد كثيرا من خاصة الناس فضلا عن عامتهم يصدمون هذا النص العام أو هذه القاعدة الهامة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعرضونها بقولهم دون أي تورع منهم، فيقولون لا، ليس كل بدعة ضلالة، هناك كثير يقولون هكذا، كثير من العلماء قسموا البدعة إلى خمسة أقسام. إذن هذا التقسيم ينافي تماما ويعارض هذه الكلية في هذا الحديث، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هم يقولون البدعة تنقسم إلى قسمين، حسنة وسيئة. في هذا التقسيم المجمل يضرب قول الرسول عليه السلام في الصدر كما يقال، حيث يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يشبه هذا الضرب من أولئك الخلف لهذا الحديث الصحيح. الحديث يقول كله، وهم يقولون لا، البدعة قسمان، حسنة وسيئة، ثم هذه القسمة وتلك تنقسم إلى خمسة أقسام، أي تجري عليها الأحكام الخمسة. الله أكبر الله أكبر. هذه مناسبة طيبة أنتم تؤذنون على رؤيتكم غروب الشمس، أم أنتم تبع لعامة الناس في كل البلاد؟ لأن نعم
نعم
ما في كسر، إيه، لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الآن نحن في عمان نرى متناقضات عجيبة جدا، على اعتبار أن عمان جبال وديان، ليس كهذه القرية التي نراها. ففي بعض المواطن من عمان تغيب الشمس ولا يؤذنون إلا بعد 10 دقائق، وفي بعض المواطن أخرى يؤذنون والشمس لما تغرب وهي ترى بالأعين، فأولئك يتأخرون فيخسرون قول الرسول عليه السلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، وأولئك يصلون قبل الوقت ويصلون قبل الوقت لأنهم يؤذنون على ما يسمونه بالأذان الموحد. الله أكبر. لم يبقى لكي يتجسد هذا الخطأ إلا أن يصلي المسلمون في كل أقطار الدنيا على أذان موحد، وينضم من أفضل البلاد ألا وهي مكة، فهل تتصوروا مثل هذا يقع في المسلمين؟ نرجو أن لا يقع، نرجو أن لا يقع، لكن مثله قد وقع لو كنتم تعلمون. لقد ألف أحد المغاربة، أنا ذاكر أنني افتتحت خطبة الحاجة من أجل أن أتكلم عن سنة اليمين، لكن هذه جمل معترضة ولو أنها طالت لكنها لا تخلو من فائدة إن شاء الله، وفائدة مهمة، لأن الناس في غفلة، في غفلة شديدة، وخاصة الناس الذين هم يتصدرون المجالس عادة دائما يتكلمون في أمور في الغالب، حتى ما نظلمهم، في الغالب يتكلمون في مسائل يشترك الحاضرون مع ذاك المتكلم في معرفتها، حرام، الزنا، الربا، الخمر، إلى آخره. أما أمور جماهير الناس في غفلة مثل هذه الأمثلة التي نحن نتحدث حولها معكم، فما تكادون تسمعون لهم فيها حسا أو ركزا. فأنا أقول أحد المغاربة ألف رسالة سماها الإقناع بصحة الصلاة وراء المذياع. المذياع أينما سمعته يكبر يؤذن فأنت إلى أخرى، لكني كنت أتوصل بهذا التسلسل إلى بحث موضوع البدء باليمين، فجاء الأوان لنعود إلى ما كنا في صدده، ولا في أشياء الآن نعود والعود أحمده. قلت أول ما جلسنا وبدأ الساقي بسقياه مبتدئا بي ظنا منه أن السنة أن يبدأ بكبير القوم سنا على الأقل، ولا شك فيما يبدو أنه أنا أخبركم سنا، فما يكون مخطئا لو كانت القاعدة سليمة في البدء بأكبرهم سنا، لكن هناك تأويلات أخرى أنه يبدأ بأكبرهم منزلة علما صلاحا وتقوى ونحو ذلك. بدأت أذكر بأن السنة التي يسمع فيها كثير من الناس أن الساقي يبدأ بكبير القوم أو عالمهم أو صالحهم، هذا يخالف عموم قوله عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن، البدء بكبير القوم أو بعالمهم أو بصالحهم ينافي عموم قوله عليه السلام الأيمن فالأيمن، بل ينافي المناسبة التي فيها جاء قوله عليه السلام الأيمن فالأيمن. والحديث جاء في صحيح البخاري من روايتين اثنتين عن صحابيين جليلين، أحدهما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولعلكم جميعا تعلمون أن من خصوصيات هذا الصحابي أنه خدم الرسول عليه السلام 10 سنين وهو طفل صغير، حيث جاءت أمه أم سليم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هذا أنس خويدمك. فاستمر أنس رضي الله تعالى عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. والغرض من هذه الترجمة الموجزة القصيرة أن تهتموا بأنه حينما يروي لنا قصة عنه صلى الله عليه وسلم وقعت بحضوره هو أولا وفي بيته حيث زارهم الرسول عليه السلام في بيته. قال أنس: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن قد شيب بماء. القعب هو الكأس الكبير، فيه لبن أي حليب شيب بماء أي خلط بماء، فشرب عليه الصلاة والسلام وبقي في القعب بقية، وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، وهنا يبدأ الشاهد، عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، أي هو أكبر القوم فضلا وعلما وسنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البقية من هو الأحق بها؟ من كان على يمين الشارب أم على من كان عن يساري وهو كبير القوم، الذين يستعملون الحديث مقيدا الأيمن
أي
كبير السن يبدأ به ثم الأيمن عن يمينه، هكذا يقولون، لكن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك، وإنما هذا القعب الذي فيه هذه البقية أعطاها لمن عن يمينه وهو أعرابي. وفي رواية وهو ابن عباس، وابن عباس كما يقول عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو كاد أن يبلغ سن التكليف، يعني نحو 15 أو قريب من ذلك. أبو بكر الصديق كبير سنا وفضلا، هو الخليفة الأول، فأعطى القعب هذا لابن عباس. ثم لكي يفهم الحاضرون الحكم الشرعي تماما أتبع ذلك الرسول عليه السلام بقوله الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. في رواية أخرى ليست عن أنس وإنما عن سهل ابن سعد الساعدي، وهي أيضا في البخاري بنفس القصة، لكن اللفظ قال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، يعني هم الذين ينبغي الساقي أن يبتدئ به. فهنا إذن إذا عرفتم هذه القصة عرفتم أن ما عليه الناس الساقي يبدأ مثلا من هنا، السنة تقول ابدأ من يمين، لا هو بيبدأ من عندي. ليه؟ لأنه كبير القوم. هذا وهم، هذا مخالف حديث الرسول عليه السلام، لأنه كبير القوم كان أبو بكر الصديق، وما بدأ به، بدأ بصغير القوم وهو ابن عباس، وعلل ذلك بقوله الأيمن فالأيمن، ورواية أخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. هذه واحدة. وثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بدأ الساقي به؟ هذا هو منشأ الوهم، الساقي بدأ به عليه السلام، فلماذا؟ هنا تأتي أهمية جمع ألفاظ الحديث وطرقه التي تكشف في كثير من الأحيان ما يكون خافيا في بعض الطرق الأخرى. نحن ذكرنا آنفا أن الرواية في صحيح البخاري أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب إلى آخره، حينما يقف طالب العلم بل والعالم على هذا اللفظ يتبادر لذهنه لأول وهله أن الساقي بدأ بالرسول عليه السلام لأنه كبير القوم، ومن هنا جاء هذا الوهم السائد بين الناس اليوم، وفي كثير من الأحيان يعني مشاكل اجتماعية بين الحاضرين كما سألمح إلى ذلك. لكن الرواية الأخرى كما يقال اليوم في لغة الأدب المعاصر تضع النقاط على الحروف، فتقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. إذن جواب ذاك السؤال الذي ينقدح في بال أي إنسان وانقدح قديما في بال كثيرين، وتساءلوا لماذا بدأ الساقي برسول الله، قالوا لأنه سيدهم وكبيرهم إلى آخره، وهم معذورون في هذا. لكن لو وقفوا على الرواية الأخرى لذهب ذلك الفهم وصحه إلى القول الصحيح استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي. إذن سبب البدء بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لأنه طلب السقيا، كأي إنسان الآن منكم يطلب السقيا فيبدأ به الساقي، ما يبدأ بمن عن يمينه ولا بكبير القوم على المذهب الآخر. إذن يجب على كل طالب علم يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن يتذكر الرواية الأولى مضافا إليها الرواية الأخرى، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعب استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي، حينئذ تكمل القضية ويفهم جواب سؤال لماذا بدأ الساقي لأنه طلب رسول عليه السلام. هذا ثانيا. وثالثا لم يكن من عادة الصحابة يومئذ وهم يعيشون كما تعلمون في حياة ضنك، معيشة ضيقة، ما كان عندهم مثلا ما عندنا اليوم مما هو ميسر من شراب الشاي اللي ما يكلف كثيرا، فيجعل الحاضرين جميعا، او القهوة كان هذا معروف الاخرين ما كان عندهم هذا الشيء، لان القهوة والشاي انما حدث بعد الرسول عليه السلام زمان. فكان العربي يكرم ضيفه بما يستطيع على ما يتيسر، وهناك قصص كثيرة كثيرة جدا. لكن اذا كان هناك جماعة وحضروا مع الرسول عليه السلام وانس مالك امه ما عندهم الا داجن، يعني عندهم شات حلوب ممكن يحلبوها في قعد ويخلطوها بشيء من الماء حتى يشرب الرسول عليه السلام، اما ان يسقوا جميع الحاضرين ما كان عندهم هذه السعة في الرزق. لذلك ما تكرر تعبئة القعد، وانما شرب ما شرب من الرسول عليه الصلاة والسلام والباقي اعطي لمن كان عن غيره، وانتهى وظيفة الساقي الاول. الان لما الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ثم ابقى شورى اي بقية ونظر يمين ويسارا فاشر بهذا الشور اي بهذه البقية ابن عباس. من الساقي الان؟ هذه نقطة يجب ان تنتبهوا لها. الساقي الاول انتهت وظيفته، قدم القعبة الى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم الان هو الساقي، لماذا لم يبدأ بكبير القوم؟ هذا يؤكد ان تفسير الحديث لانه الايمن يعني كبير القوم يبدأ به ثمانية من الوادوام، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما بدأ به كما قلنا وانتهينا من هذا لانه استسقى، فلما صار هو الساقي بدأ بمن عن يمينه ولو صغيرا، وترك من كان عن يساره ولو كان اكبر القوم. هذا نقول ايضا ملاحظة هامة جدا تضاف الى ما سبق. الى الان في عنا ست اشياء. اولا الايمن فالايمن عام اطلق لا يجوز تخصيصه. ثانيا القصة وضحت لماذا بدأ الساقي بالرسول، لانه استسقى. ثالثا لما صار الرسول عليه السلام هو الساقي ما بدأ بكبير القوم، وانما بدأ بمن كان عن يمينه، ثم جعلها قاعدة مستمرة فقال الايمن فالايمن. وفي رواية لطيفة جدا انه كان في المجلس عمر الخطاب فكان يراقب ماذا سيفعل الرسول بهذه البقية، واذا به يرى ان الرسول اعطى من عن يمينه هذا الطفل. ورواية اخرى الاعرابي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلا شك يعني احس وادق بصرا ونظرا من عمر الخطاب، فكأنه يقول له يا عمر هنا لا مفاضلة، وانما الفضل لمن كان عن يمين الساقي الايمن فالايمن. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع والاخير كما قلنا في موضوع السفر، ما هو السفر؟ هل يحدد السفر بكل مطلق؟ هذا تكليف ما لا يطاق، يتنافى مع لا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الان ايضا هنا نقول ربط موضوع بدء الساقي بالافضل بالاكبر سنا، هذا سيوقع الساقي في حرج، وبخاصة انه عادة الساقي ما بيكون ذا ثقافة وذا علم، لا بيكون يعني من شباب المحلة او الدار خاصة او الحاقي موظف السقيا كما هو شأن في بعض بيوت الامراء. هذا مش مفروض انه يكون كما اقول لك هذه المناسبة ابن خلدون زمانه يكون عنده ترجمة كل واحد من الحاضرين وسنة ولادته ومنزلته الاجتماعية وقدره في العلم، هذا تكليف من العلاق. لكن انظروا الفرق بين هذا الايمن فالايمن، من الذي لا يعرف اليمين من الشمال؟ اذا هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اخيرا اقول قد يكون ثلاث رجلان عالمان فاضلان، كل منهما يرى انه افضل القوم اعلم القوم الى اخره، فاذا كان الساقي بدأ باحدهما ستتحرك نفس الاخر، ونحن عم نشوف اليوم مصائب بين من ينتمون الى العلم، لانه ليس هناك معصوم الا الرسول عليه الصلاة والسلام، فسدا بباب اثارة الشعور بهذا افضل من هذا انهى الرسول عليه السلام الموضوع وقال الايمنون فالايمنون فالايمنون. ثم تأتي هناك في النهاية حديث، قلنا هذا حديث اول حديث انس بن مالك، الحديث الثاني حديث سهل بن سعد، الان حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. في طرف من هذا الحديث يلتقي مع حديث أنس وحديث سعد. فقد كل منهما يرى أنه أصغر القوم أعلم القوم إلى آخره. فهي كان الساقي بدأ بأحدهما ستتحرك نفس الآخر، ونحن عم نشوف اليوم مصائب بين من ينتمون إلى العلم، لأنه ليس هناك معصوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فسد النار إثارة الشعور بهذا أفضل من هذا، أنهى الرسول عليه الصلاة والسلام الموضوع وقال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. ثم تأتي هناك في النهاية حديث، قلنا على الحديث الأول حديث أنس بن مالك، الحديث الثاني حديث سهل بن سعد، الآن حديث السيدة رضي الله تعالى عنها في طرف من هذا الحديث يلتقي مع حديث أنس وحديث سهل. فقد قالت رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله، في ترجله أي تسريع شعره، بيبدأ من هون ما بيبدأ من هون، إيثار جهة اليمين على اليسار. كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء، في ترجله وفي تطهره وفي تناوله وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. إذن خذوها قاعدة واستريحوا، لأن مما وصف ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فخذوا سنة الرسول عليه السلام بعامة وهذه السنة بخاصة حتى تستريحوا مما أسميه بحق من النفاق الاجتماعي، لأنه أي مضيف صاحب دار إذا طرق بابه أطلع كثيرون كضيوف كما كانت عادة العرب من قديم، ولو أن هذه العادة مع الأسف خفت في هذا الزمن باعتبار غلبت على المسلمين العادات والتقاليد الغربية. فالرجل ما يأتي من بلاد إسلامية ينزل في بلد غريب ما في هناك من يستقبله وينزله ضيفا عليه، إنما في الفندق. إذا كان الضيف بدأ بالسقيا فيستريح، يتراهد ولهد ولهد، شو بيعرفه، ابدأ بيمينك وامشي، فسوف تعذر ممن يعرف هذه السنة. ولكي يعرف هذه السنة لابد من نشر هذين الناس، ولا أن تبقى كتيمة في صحيح البخاري صحيح مسلم، لا تنشر، لا يقرأها العلماء، وإذا قرأوها لا ينشرها، فسيظل الناس في عاداتهم التي يخالفون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أنا انتهيت الآن من بيان هذه المسألة التي جاءت مناسبتها أو أنا جئت، والآن نفتح الباب لأي سؤال عند أحدكم، فإن كان عندي جوابه فمن الواجب علي أن أقدمه، وإذا قلت لا أعلم ونصف العلم لا أدري.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
الله عز وجل بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدوما حرموا ولا بحللوا، هذول بدل ما يذبحوا يقتلوا. طيب بارك الله فيك، طهر مالك وبقالتك من مثل هذه الأشياء، وفيما أحل الله عز وجل ونهى عما حرم الله. ورسول عليه السلام كان يقول: يا أيها الناس، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. وما دام عندك بقايا، وبلا شك على حسب ما يبدو لي من بعد ما سمعت بعض الكلمات أنها فيها من كل لون، وأنها بقالة واسعة ومبارك فيها، إذن استغني عن هذه المعلبات، وفي ما بقي الخير والبركة إن شاء الله. خلصت؟
بالنسبه للحبيب
اطفال
نكمل مشوارنا مع ابو المنذر.
ما دام في عنده هالاستجابه هل بتشجعني على تكملة المشوار؟
ما هي؟
وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ماذا ستفعل بهذه المعلبات؟
والله عندي كمية كبيرة أنا.
هذه حيزة.
نعم.
حيزة عن السؤال. ماذا ستفعل؟
والله السؤال عندك. الجواب عندك طبعا.
جزاك الله خير. هذه يجب إراقتها. وماذا نقول؟ يلقيها للكلاب يعني. يحسن الى الكلاب بها والقطط، لكن القطط يكون رفعنا من شأن هذه اللحوم. انا اذكرك
بامر
يهون عليك ان شاء الله
ان شاء الله
تلك الخسارة التي انت المحت اليها انيحا لقولك انه هي اشياء كثيرة. كان في الصحابة رجل يعرف بأبي طلحة من أفاضل الصحابة ومن كرامهم، وإن مما يدل على ذلك أنه كان وصيا على أيتام، كان وصيا على أيتام وكان يتاجر بأموالهم، وكان يشتري لهم الزقاق من الخمور، يتاجر بالخمر، وذلك بطبيعة الحال قبل تحريم الخمر. فلما نزل تحريم الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتي عن هذه الخمور ماذا يفعل بها. قال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخللها؟ تعرف معنى يخللها؟ حولها إلى خل. قال: لا، بل أهرقها. فأنت الحمد لله لست رخيا على مال غيرك، وبخاصة أن يكون هذا المال مال أيتام مساكين فقراء، أنت وصي على مالك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة الوصي على مال الأيتام الذي كان تحول إلى خمر ولم يكن الخمر من قبل محرما، فلما حرمت الخمر استفتاه هل يجوز له أن يصير هذا الخمر خلا؟ قال: لا، بل أهرقها. هنا ثوار كثيرة جدا. مال أبي طلحة مال الأيتام، هذا المال تحول إلى خمر لم يكن محرما، ومع ذلك قال: أرقها، أهرقها. فمالك ليس مال الأيتام، إنما هو مالك، وأنت اشتريت هذه المعلبات من التجار هنا أو هناك، وهي محرمة، مش حكم جديد هذا، وهي محرمة. فأولى وأولى بك أن تهرقها وتطعمها الكلاب كما قلنا آنفا، وبهذا قد يكتب لك ثواب لعله يكون مزدوجا. الثواب الأول حيث أنك تجاوبت مع قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فاستجبت. والثواب الثاني أو الأجر الثاني أنك أطعمت هذا اللحم الكلاب، وقد قال عليه السلام: إن في كل كبد حرة أجرا. يعني أي حيوان يطعم فله عليه أجر، فانكتب له أجرا. إذن يا أبو المنذر الصفقة ستكون رابحة إن شاء الله، والمقصود من الحياة الدنيا هي الآخرة، صح؟ فإذا خسر الإنسان دنيا وربح بها آخرة يكون رابحا، إذا فأنت الرابح إن شاء الله. بس بقى الله يحيي الثابت إن شاء الله.
يعني
بما انه يعني هو اذا كان في نيته انه يعني يطعمها لل خلينا نسمي الحيوانات يعني كلاب وغيرها، هل يجوز له مثلا انه يبيعها على اساس انها لحوم، يعني كما في بعض المحلات تباع لحوم خاصه للكلاب او يعني للقطط او ما شابه، فيسجل عليها مثلا او يرسم
عليها؟ لا يجوز،
ما يجوز، ما تنباع.
ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه
حتى لو كانت لغير البشر، يعني ما هو يريد يفتح للناس.
ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. خليك معي في الحديث وفكر معي. شو طري معك؟
اسال الله العفو والعافيه.
اللهم امين.
نسمع الشيخ معنا النية اللي ابو المنذر يقول في نية
ما هي نية لو
سمحت. تفضل ما اسمعت انا.
ان شاء الله بعون الله تعالى. النحجار يعني بجوز في عمره ان شاء الله ناخذ سوي يحتوي سوقك مفروشه وافضل من التجاره تبعتي ان شاء الله. حتى نفضل الله كمان اكثر من هيك، لانه محل تجاري الواحد ظروفه مش بيده يعني بكلمه.
ما فهمت.
في يعني عندي نيه ان شاء الله.
عندك نيه.
في المستقبل ان شاء الله القريب. للمحل ابيعه. واسوي سوقك مفروشه للاجار.
ايه بس ما فيه وفيه المحرم. يعني تمشي هاي جمله هاي لا.
نبى الحديث جبر بن عتي الذي أردتموه في الإرواء أنه حسن يقول مرفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله وإن منها ما يبغض الله، فأما ما يحب الله وإن من الخيلاء ما يحبه الله وإن منه ما يكره الله، وأما التي من الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره الغيرة في غير غيبة. فالآن توضيح المعنى اللغوي في معنى الحديث نفسه حتى تعم الفائدة منه، جزاكم الله خيرا.
ومنها ما يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة، وأما الخيلاء التي حبها الله فاغتيال الرجل في القتال واغتياله عند الصدقة، وأما الخيلاء التي يبغض الله فاغتيال الرجل في البغي والفقر. فسؤالك الآن ما هو؟
يعني توضيح معنى الريبة وتفهيم ما معنى الغيرة بالنسبة للزوج مع
ثلاثة. طيب. يقول عليه الصلاة والسلام إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فالغيرة غيرتان عند الله، إحداهما محبوبة والأخرى مبغوضة أو مغيظة. كذلك الخيلاء نوعان، محبوبة عند الله ومغيظة عند الله. ثم يفسر الرسول عليه السلام المحبوب من المبغوض فيقول: فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، أي الريبة هو الشك، يشك الإنسان في بعض أهله، في بعض نسائه، في بعض زوجاته، في بعض بناته، يشك لعلها تكلمت مع أحد كلام غير شرعي، لعله أحد طرق بابها، لعله ليس عند صاحب الريبة دليل، وإنما لشدة الغيرة يتظنن لعله ولعله ولعله. هذه غيرة يحبها الله لأنها تدل على أنه هذا الذي يغار على أهله لأدنى ريبة في نفسه تقع، إنما هذا ليس فيه صفة الدياثة التي معناها أنه لا يغار على أهله، فهذا يغار على أهله لأدنى شبهة وشك وريبة تقع في نفسه على أهله. واضح إلى هنا؟ والعكس بالعكس، ربنا يبغض الغيرة أو الغيرة بدون ريبة، لأنه هنا ما في ما يقتضي أنه يغار، بينما هناك وجد سبب محبوب عند الله أن يغار. فإذا واضح ما هي الغيرة المحبوبة والغيرة البغيضة. طيب أكمل لك؟ أكمل. كذلك الخيلاء، الخيلاء أيضا نوعان، خيلاء يفيد صاحبها في موطن فهي محبوبة، وتضر صاحبها في موطن آخر فهي مبغوضة. فالخيلاء المحبوبة عند الله تبارك وتعالى، فالرجل يختال في موضعين اثنين. الموضع الأول في القتال في الجهاد في سبيل الله، يختال نفسا وبدنا، أي يظهر الخيلاء أمام الأعداء، لأن في هذا الإظهار قوة له وضعف لعدوه. فهذه خيلاء محبوبة، وهذا الموضع الأول الذي ذكر في الحديث. والموضع الآخر أن المسلم حينما يقوم بطاعة لله عز وجل، وبخاصة حينما يتصدق بصدقة، فيشعر بشيء من الخيلاء نفسيا، حيث أنه تغلب على ما أخبر الله عز وجل من قوله وأحضرت الأنفس الشح. فهو استطاع حينما تغلب على هذه النفس الأمارة بالسوء بأن أخرج الصدقة، فيصاب هنا بشيء من الخيلاء. فهذا هو القسم الثاني من الخيلاء المحبوب عند الله عز وجل. أما القسم الآخر فهو كما قال، فالرجل فخيال الرجل في البغي، في البغي أي في الاعتداء، والفخر في الأنساب ونحو ذلك مما لا يفيد بل يضره. هذا هو الجواب إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
وهي يا أخي
محمود الفجر، معلوم أن أكثر الناس الأغلبية يأخذون بقول الإمام الشافعي رحمه الله في قنوت الفجر مداومة، والبعض الآخر يقولون إنما نفعله مرة أو مرات ونقطعها، والبعض يقول لا نفعله أبدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وشرع وتركه. فما الصحيح في هذا الأمر؟ وهل هناك في القنوت إذا كان في الفجر رفع اليدين فيه؟ وجزاكم الله خيرا أفيدونا.
القنوت شرعا قنوتان، مشروع وغير مشروع. المشروع هو ينقسم إلى قسمين، له سبب عارض، والقسم الآخر ليس له سبب عارض. القسم الأول له سبب عارض فيما ينزل في المسلمين من المصائب، وهذا ما يسمى بقنوت النازلة، فهو جائز وفي الصلاة الخمس دون أي تخصيص بأي صلاة من هذه الصلوات الخمس. والقنوت المشروع الآخر الذي لا يرتبط بنازلة فهو القنوت في الوتر، حيث يسن القنوت في الوتر دون أن يراعى في ذلك النازلة أو المصيبة تنزل بالمسلمين. فإذا هما نوعان، قنوت لنازلة وقنوت لغير نازلة. قنوت النازلة في الصلوات الخمس، قنوت غير النازلة فقط في سنة الفجر. وإذا عرفنا هذا التفصيل نقول الذي يريد أن يتوسط في الموضوع بين القولين اللذين ذكرتهما، فبعضهم يحافظ على قنوت الفجر دائما، والبعض الآخر لا يأتي بهذا القنوت مطلقا، هناك قول وسط يقول نفعل أحيانا ونترك أحيانا. هذا الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا نقول له، إن كنت تفعل حينما تفعل أحيانا من أجل النازلة فخالفت السنة من حيث تخصيص هذا القنوت بالفجر، لأن القنوت في النازلة لا يختص بالفجر، فهل عممت وقنت أحيانا في الفجر وأحيانا في الظهر وبقية الصلوات الخمس؟ وفي ظني أن مثل هذا القانت لا يقنت أحيانا وفي الصبح فقط للنازلة، وإنما من باب إرضاء الفريقين، إيه هؤلاء بدهم قنوت هي قنتنا لكم، هؤلاء لا يريدون قنوت هي ما قنتنا لكم. وهذا كما يقولون يعني يأخذ العصا في الوسط، يرضي الفريقين ويتغلب عليهما معا. فإذا هذا الذي يقنت في الفجر أحيانا نقول له، إما أن تدع إذا كان قنوتك في الفجر ليس قنوت نازلة، وإما أن تعمم إذا كان لنازلة بقية الصلوات الخمس. ومن هنا يظهر بأن الذي لا يقنت في صلاة الفجر هو الأحرى والأولى في السنة الصحيحة. هذا ما لدي من الجواب على هذا السؤال.
بالنسبة لرفع اليدين في القنوت،
رفع اليدين في القنوت سواء كان قنوت وتر أو قنوت فجر وغيرها من الصلاة الخمس في النازلة يشرع رفع اليدين فيه. وإذا قنت الإمام يرفع يديه ويرفع صوته بالدعاء ويؤمن من خلفه أيضا رافعين أيديهم.
أحيانا نصلي وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنطون مداومة، فيعني ترى أن بعض الإخوة لا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون وراءهم، فما حكم ذلك؟
هذا طبعا لا يجوز لأنه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديما فضلا عن ذلك حديثا، فيتابع هذا الإمام ولو كان المتابع لا يرى شرعية ذلك فيما لو صلى لنفسه. هذا هو اللواء.
جزاكم الله
خير. وإياك.
وثالث
والرابع.
من المعلوم من حديث ورد نجران عندما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم عندما أنزل الله سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل تعالى ونقرأ ابن الآية، فدعاهم إلى المباهلة فرفضوا. فالمعلوم عندنا أن المباهلة لا تكون إلا في أمور العقيدة، ولكن بعض الناس من المسلمين يقول يمكن سحب هذا الحكم لأمر دنيوي بيني وبين أخي المسلم، بمعنى أنه إذا كان على أخي المسلم مال لي فأنكره، فهل يجوز سحب هذا الحكم أي المباهلة على الأمر الدنيوي بيني وبين أخي المسلم في الحقوق الدنيوية؟
هذا سؤال اللي بيسأل عن مثلي أبو ليلى، لكن أبو ليلى الآن مو معنا. هذا السؤال
أنا معاه شيخ
أعيده؟ لا ما بيطلع بيدك تعيده. إن شاء الله الله بيخطأني وبيصوبك أنت.
نعم شيخ.
نعم تفضل.
ذكر الأخ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لأهل نجران أي نعم وبدأ منهم مباهلة، فهنا بقول هل يجوز أنه لأخ من شان مسألة دنيوية إثبات هوية؟ عم
باختصار شيخنا. باختصار طيب. معليش منيحة. يعني تحفظ جيد. كويس. نرضى نرضى منه الكلام هذا. ما هي عطينا الجواز. ايه. وانا راح اقول لك كل صراحة كما علمنا نحن بعض اخواننا ان يقول اقول انا قول يا اخي اخطأت شو. يقول اخطأت شو. وراحت قضية. فأنا بقول عن نفسي أخطأت، ولو أنك أنت اختصرت الجواب وأصبت، لكن سبب خطأي أنا هو أنت. تدري لما؟ ليس هذا فقط، وهذا الجواب مثل ذاك الجواب، يعني في اختصار. السبب أنك أنت دائما توصي إخواننا بأنه يقدموا أسئلة جديدة ما تكون متكررة، وهذا السؤال لأول مرة يطرح، فكان لازم تطير انت فرحا وتقول مدد مدد يا سيدي احمد. فما شفتك تحركت النوم. هذا هو. هاي بدنا نصل الى
اخوة الايمان. تتمة الكلام في الشريط التالي.
اقول بارك الله فيك في الجواب عن هذا السؤال هو انه لا يجوز سحب هذه الواقعة او هذا الحكم الشرعي الى الامور المادية لسببين اثنين. اولا لان القصة جاءت في الامور العقدية كما يقولون اليوم، وثانيا لان الامور المادية جعل لها الاسلام نظاما وقاعدة، فقال البينة على المدعي واليمين على المنكر، فتحل القضية المادية بها القاعدة الشرعية. فلم يبقى هناك مجال للجأ إلى المباهلة التي شرعها الله.